الرباط بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدوها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يصل العاصمة بغداد ويعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي. طهران تقول إن علاقتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة في إطار السلامة النووية. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة أكثر من 30 آخرين برصاص الاحتلال في اقتحام مدينة نابلس. أهلا بكم إلى التفاصيل. رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد اليوم. رحب بقرار البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الأجنبية من العراق. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد وصل إلى بغداد فجر اليوم على رأس وفد تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي فؤاد حسين. ولدى وصوله إلى مطار بغداد حضر أمير عبداللهيان إلى مكان وقوع العمل الإرهابي والإجرامي الأمريكي الذي استشهد فيه القائد الحاج قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومرافقوهما، مؤديا التحية لأرواح هؤلاء الشهداء الأبرار. وسيجتمع أمير عبداللهيان مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى لبحث العلاقات بين البلدين والتعاون الإقليمي. للمزيد من التفاصيل حول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد نستمع إلى الزميل نويد بهروز من بغداد.
هذه هي الزيارة التي بعد أن وصل وزير الخارجية السيد حسين أمير عبداللهيان فجر هذا اليوم. في مستهل هذه الزيارة أكد السيد عبداللهيان على أهمية العلاقة مع العراق والشراكة الاستراتيجية بين بغداد وطهران، وأيضا الدور الذي يلعبه العراق من أجل التقارب والتقريب بين وجهات النظر بين الدول الإقليمية وكذلك بين إيران ودول العالم. هذه الزيارة هي تكتسب أهمية كبرى نظرا للتحضيرات التي جرت لها قبل أن تأتي هذه الزيارة. التحضيرات أولا أن فؤاد حسين كان في واشنطن قبل عدة أيام وأجرى محادثات موسعة مع الجانب الأمريكي، مع وزير الخارجية الأمريكي وكذلك مع روبرت مالي المسؤول الملف الإيراني في الإدارة الأمريكية. والإدارة الأمريكية عرضت ملفات الملف الإيراني وتم تناول هذا الملف، وعليه المراقبون يرجحون بأن يأتي فؤاد حسين ليطرح وجهة النظر الأمريكية فيما يخص موضوع العودة إلى الاتفاق النووي بالتحديد ووجهة النظر الأمريكية. نعلم بأن إيران مستعدة للعودة والولايات المتحدة الأمريكية هي من تصوف في هذا السياق، وعليه في هذا الملف بالذات هناك ربما قد يكون جديد يطرح في على طاولة المحادثات الإيرانية العراقية والوساطة العراقية التي تأتي في هذا السياق. الملف الثاني وهو ملف إقليمي مهم بالتحديد ملف العلاقات الإيرانية السعودية. نعلم أيضا بأن قبل مجيء السيد عبداللهيان إلى بغداد قبل عدة أسابيع وصل وزير الخارجية السعودي إلى بغداد وأجرى محادثات بهذا الخصوص وتناول أيضا موضوع العلاقات الإيرانية السعودية. وبعدها أدلى فؤاد حسين بالتصريح بأن الجانبان مستعدان للمضي قدما والبدء بمحادثات دبلوماسية.
أعلنت الخارجية الإيرانية استدعاء القائمة بعمل السفارة البريطانية لدى طهران إيزابيل مارش احتجاجا على نهج لندن غير الودي تجاه طهران. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان احتجاجا على التهم التي لا أساس لها من الصحة الصادرة من الحكومة البريطانية ضد إيران، تم استدعاء القائمة بعمل السفارة البريطانية لدى طهران السيدة إيزابيل مارش وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية. أكد قائد قوة القدس بحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني أن إيران أفشلت الاستثمار الأمريكي في المنطقة، وقال إن تغيير الاستراتيجية الأمريكية في التعاون مع بعض دول المنطقة أدى إلى نشوء ظاهرة خطيرة مثل عصابة داعش، لافتا إلى أن الجهاد الذي أبداه الشهيد سليماني وإخوانه الذين كانوا الجوهر النقي للمقاومة والثورة الإسلامية، مؤكدا أنه أفشل المخطط الأمريكي الخطير. وأشار قاني إلى جريمة اغتيال الشهيد سليماني وقال إن هذه الجريمة كانت بداية مرحلة جديدة من الإجراءات التي قاموا بها ضد الثورة الإسلامية التي شملت الحرب الهجينة واسعة النطاق. قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية إن علاقتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة في إطار الضمان والسلامة النووية، لافتا إلى وجود مسؤولي الوكالة الدولية موجودين في طهران ويجرون مباحثات ويتفقدون بعض المواقع منذ يوم أمس. وأضاف محمد إسلامي أن إيران لن تسمح بالضغوط وإثارة الغموض والإخلال في وتيرة التعاون الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تبديد الشكوك التي أثارها أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب أكثر من 35 مواطنا برصاص الاحتلال، بينها 5 إصابات بحالة خطيرة في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال صباح اليوم مدينة نابلس. وقالت مصادر صحفية فلسطينية في نابلس إن القوات الخاصة الصهيونية دهمت منطقة السوق الشرقي الملاصقة للبلدة القديمة في مدينة نابلس عقب تسلل للمدينة بمركبة مدنية. وأفاد الشهود أن جيش الاحتلال يحاصر منزلا في البلدة القديمة ويتبادل إطلاق النار مع مسلحين تحصنوا بداخله، منوها إلى سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في المكان. وتصدت المقاومة الفلسطينية في نابلس والبلدة القديمة لقوة الاحتلال بإطلاق رصاص قبل اندلاع اشتباكات مسلحة لا سيما في البلدة القديمة. قال جهاز الأمن الوطني في العراق في بيان إن عناصر عصابات داعش الإرهابية الذين تم القضاء عليهم وإحباط مخططهم الإجرامي لمهاجمة زائري الإمام الكاظم عليه السلام في منطقة الطارمية شمال بغداد جاء بناء على المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي قدمها الجهاز، مضيفا أن تدفق جحافل المهاجرين غير النظاميين يؤدي إلى عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة. وأضاف البيان أنه تم القضاء على الإرهابي حازم عدنان والإرهابي إبراهيم أحمد آمر مفرزة المثنى في قاطع شمالي بغداد، لافتا إلى أن جهاز الأمن الوطني العراقي سيبقى اليد الضاربة والدرع الحصين ضد أي محاولة تقوم بها المجامع الإرهابية. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميديفديف إذا أرادت الولايات المتحدة هزيمة روسيا فيحق لنا الدفاع عن أنفسنا بأي سلاح بما في ذلك السلاح النووي. وصرح ديمتري ميديفديف بأن روسيا ستمزق إلى قطع إذا أوقفت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا دون تحقيق النصر. وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي تشعر الولايات المتحدة بتفوقها وإفلاتها من العقاب، في حين أنه من الواضح لجميع القوى المسؤولة أنه إذا كانت الدول تريد هزيمة روسيا فنحن على شفا صراع عالمي. انتهت نشرتنا في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. أقدم لحضرتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال. عند 4:46 تستمعون للكتاب الصوتي. 5 تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. تستمعون لبساتين العلماء عند 5:15 في الساعة 5:34 نحو الآفاق العالية. أدب ودين، برنامج يأتيكم في الساعة 5:45. أحبتي، أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في الساعة 6:11. أهل التقى عند 6:18 في الساعة 6:32 تأتيكم استفتاءات. حقائق الإيمان في الساعة 6:48 تليها نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 7 تماما وفي 10 دقائق. أحبتي، نتمنى لكم أحلى وأمتع وأنفع الأوقات، ودمتم في رعاية الله تعالى.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا، نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
Thank you.
الحلوين تحدثنا في حلقات سابقة عن صفات المؤمن الحقيقية.
قلنا يا أصدقاء إن المسلم المؤمن هو الذي يتمتع بالصفات الحسنة،
وقلنا أيضا إن الصفات الحسنة عديدة وكثيرة جدا،
ومن تلك الصفات الحسنة نذكر أيضا صفة الاعتذار.
الاعتذار صفة حميدة وصفة جيدة.
أحسنتي.
يجب أن نتحلى بها عندما نخطئ.
أصدقائنا، نبدأ أولى الفقرات مع قصة اليوم،
وقصتنا لهذه الحلقة سوف تكون عن موضوع مهم جدا تحدثنا عنه قبل قليل،
وهو يا أصدقاء كيف نتعلم الاعتذار لو أخطأنا،
وما هي فوائد الاعتذار،
ماذا نتعلم منها ونستفيد منها.
فمن المهم يا أحبائنا أن نتعلم الاعتذار وأن لا نحاول أن نبرر الخطأ، بل الاعتراف بالخطأ فضيلة،
وهذا يزيد من شأننا أمام الآخرين.
إذن تعالوا معنا لنتابع أحداث قصة اليوم.
الحلوين، في يوم من الأيام رجع محمد من المدرسة وكان مضطربا وملابسه غير مرتبة وقميصه ممزقا من الأمام. حاول أن يخفي ذلك بحقيبته المدرسية لكي لا تشاهده أمه. دخل مسرعا إلى غرفته وأغلق الباب عليه، ولما انتبهت أمه إلى ذلك دخلت وراءه وشاهدته مختفيا على سريره وهو يغطي نفسه.
ما بك يا بني يا محمد؟ ها؟
لا شيء يا أمي، لا شيء.
هيا انحض لكي أراك جيدا. هيا هيا يا بني.
قلت لك لا شيء يا أمي، لا شيء.
ولماذا أنت نائم بملابس المدرسة؟
أشعر بالتعب قليلا يا ماما. لا تقلقي، سوف أغير ملابسي بعد قليل.
لا لا يا محمد، أنا لا أصدقك. هناك شيء حصل لك في المدرسة أو في الشارع ولا تريد أن أعرفه.
لا شيء يا أمي، لا شيء.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا بتول.
كيف حالك يا أمي؟ وكيف حالك يا محمد؟ ها؟
أنا بخير يا بتول، ماذا تريدين؟ ها؟
جئت لكي تلعب معي قليلا.
لا وقت عندي يا بتول، اذهبي والعبي مع زيد.
اذهب الآن يا بتول، فأخوك محمد متعب.
حسنا يا أمي، سوف أذهب.
والآن ألا تنهض لكي تأكل شيئا يا محمد؟ ها؟
لا لا لا، لا أشعر بالجوع الآن يا ماما.
يبدو أن هناك شيئا خطيرا حصل لك، تريد أن تخفيه عني. يا محمد يا محمد، لماذا لا ترد؟ ماذا بك يا ولدي؟ ماذا بك؟
سامعيني يا أمي، سامعيني.
ماذا حصل لك؟ هيا هيا قل لي، لقد أقلقتني. هيا بسرعة يا محمد. يا إلهي، تعال تعال إلي أرى ماذا جرى لك. تعال إلى هنا يا ولدي.
يا ماما،
ما هذا القميص الممزق؟ وما هذه الأوساخ التي على ملابسك؟ هيا هيا تكلم بسرعة، وإلا ذهبت إلى إدارة المدرسة. هيا بسرعة يا محمد.
إنه سامر جيراننا يا ماما.
هل ضربك؟ هل هو من مزق قميصك؟ هيا محمد.
أنا الذي ضربته وقد أصبته في رأسي.
ماذا؟ وأين حصل ذلك؟ ها؟
كنت راجعا إلى البيت، بدأنا نمزح وشيئا فشيئا تحول المزاح إلى شجار بيني وبينه.
وماذا حصل بعد ذلك يا محمد؟ قل اذهب بسرعة هيا.
رفعت يدي فضربته ثم هو ضربني فهجمت عليه وضربته كثيرا فأصيب رأسه.
يا إلهي يا محمد، ماذا تقول؟
لا أعرف بعد ذلك ماذا حصل له.
يا للمصيبة،
فقد رأيت الدم يسيل من رأسه قليلا.
يا إلهي يا للمصيبة،
والآن أنا منزعج أنني آذيته. لم يكن قصدي ذلك يا ماما، صدقيني.
يا محمد، ألا تأتي لتلعب معي؟
ليس الآن يا بنيتي، اذهبي إلى الصالة وسوف يأتي محمد ليلعب معك، اذهبي بسرعة.
ولكن يا ماما، في كل مرة تقولين سوف يلعب معي أحد ولا يأتي أي أحد.
أنا أعتذر يا بنيتي، سوف يأتي محمد هذه المرة ويلعب معك.
اذهبي
بسرعة. اسمع يا محمد، يجب أن تعتذر من صديقك سامر.
أعتذر؟
نعم، يجب أن تعتذر. ألم تقل إنك آذيته؟ ألم تقل إنك مزقت قميصه؟ ألم تقل إن الدم قد سال منه؟ ها يا محمد، إذن عليك أن تعتذر منه بسرعة.
وكيف أعتذر منه وأنا لا أكلمه بعد؟
ولذلك أنا أريدك أن تعتذر منه لكي تعود تتكلم معه، فهو صديقك ومثل أخيك.
لا أستطيع يا أمي أن أتكلم معه.
يا محمد، الاعتذار موضوع يجب أن تتعود عليه. فالاعتذار يزيد من شجاعتك ويزيد من ثقتك بنفسك.
كيف ذلك يا ماما؟
يا عزيزي يا محمد، لو كنت شجاعا لقبلت أن تعتذر، لو كنت واثقا بنفسك لاتصلت بصديقك سامر واعتذرت منه.
ولكن كيف أعتذر منه وقد تشاجرنا؟
لا تفكر في الشجار، فكر كيف تعتذر منه. هيا غير ملابسك. طيب، لنذهب إلى صديقك سامر حتى تعتذر منه. هيا بسرعة
يا محمد. يا أمي؟
نعم، هيا بنا. هيا طيب بسرعة.
طيب.
أحب أن الحلوين، ذهبت الأم مع ابنها محمد إلى بيت جارتها أم سامر لكي يعتذر ابنها محمد من صديقه وزميله في المدرسة سامر. ولما دخلا البيت وشاهد محمد صديقه سامرا، نهض من مكانه وتوجه إليه بسرعة وقبله وقال له:
السلام عليكم يا سامر.
وعليك السلام يا محمد.
لقد جئت لكي أعتذر منك.
شكرا لك يا محمد، ليس مهما، أنا صديقك ولا زلت أحبك.
شكرا يا سامر.
وأنا قبلت اعتذارك.
شكرا لك.
هيا اعتذر منه مرة أخرى وقبله. هيا بسرعة.
لا
بسرعة يا محمد.
يا سامر،
أنا سوف أعتذر منك هذه المرة وسوف أقبلك. يا محمد،
هل رأيت يا محمد أن الاعتذار صفة جيدة تنفع ولا تضر؟ والآن هيا بنا لنعود إلى البيت لتلعب مع أختك بتون.
صحيح ما تقولين، هيا بنا يا ماما.
هيا
مع السلامة يا سامر.
مع السلامة يا سامر.
مع السلامة يا صديقي يا محمد. Thank you.
المستمعين إن الاعتذار شيء مهم في حياتنا. الاعتذار يعلمنا الصبر، يعلمنا الشجاعة، يعلمنا الصدق والصراحة. في هذه الحالة فإن الاعتذار سوف يقوي ثقتنا بنفسنا. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
بالخير لا أدعو إلا بالخير، ولديني أدعو بالنصر، ولديني أدعو بالنصر، لا أدعو إلا بالخير، لا أدعو إلا بالخير، ولديني أدعو بالنصر، ولديني أدعو بالنصر، للأمة تعلو رايتها، للأمة تعلو رايتها، بالوحدة تبلغ غايتها، بالوحدة تبلغ غايتها، تحت ظلال الدين الحق من أقصى المغرب للشرق، تحت ظلال الدين الحق من أقصى المغرب للشرق، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا، ندعو الله أن يتقبل، ندعو لكن لا نتعجل، ندعو الله أن يتقبل، ندعو لكن لا نتعجل، فالمولى عدل وكريم وهو بكل الخلق رحيم، فالمولى عدل وكريم وهو بكل الخلق رحيم، إن شاء الرحمن يجيب فهو إلى الملهوف قريب، إن شاء الرحمن يجيب فهو إلى الملهوف قريب، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا، فنحنا في الدنيا حسنة، فنحنا في الدنيا حسنة، ومنحنا في الأخرى حسنة، ومنحنا في الأخرى حسنة، فمنحنا في الدنيا حسنة، فمنحنا في الدنيا.
أعزائنا، إن الإنسان الذي يرتكب خطأ ما ثم يعتذر فهو إنسان قوي وشجاع، إنسان يتمتع بصفات المسلم الحقيقي.
أما الإنسان الذي لا يحب الاعتذار فهو إنسان يخاف الصدق والحقيقة، وهو إنسان متكبر ومغرور، لا يحب أن يتنازل ويقول الحقيقة.
إذن عندما ترتكبون خطأ يا أصدقائنا مع أحد أصدقائكم أو أحد إخوتكم، عليكم بماذا؟ عليكم بالاعتذار طبعا من ذلك الشخص بكل جرأة وبكل شجاعة. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاعتذار هي صفة من الصفات النبيلة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن، وقد حث المشرع عليها كثيرا ومدح أصحابها. والاعتذار هو تعبير عن شعور الإنسان بالندم على أي خطأ بذر منه تجاه الآخرين، وهو اعتراف بالخطأ مدحه الله تعالى في كتابه، فقال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وكما حث المشرع على الندم من الإساءة للآخرين وتقديم الاعتذار لهم، كذلك حث الطرف الآخر على قبول عذر المعتذرين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اعتذر إلى أخيه المسلم من شيء بلغه عنه فلم يقبل عذره لم يرد علي الحوض. أقول وأنا حدثت لي مواقف مع صديقي، فاختلفت معه في بعض الأمور وكنت عصبيا، وبعد ذلك شعرت بخطئي ثم ذهبت إليه واعتذرت منه وشعرت براحة نفسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمار عباس من البحرين.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
تذكروا دائما يا أحبائنا الحلوين، يا أحبابنا، يا أعزائنا، ما جاء في القرآن الكريم، وهو أن لا نتكبر، أن لا نكون مغرورين أبدا، ويجب أن نكون متسامحين، رؤوفين، طيبين.
نعتذر ونسامح، نتعاون ونتكاتف.
أحسنتي. لكي نتصف دائما بصفات المسلم المؤمن الحقيقي الذي لا يتردد في فعل الخير والحسنات أبدا. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
قالت المعلمة وقالت للطلاب: ما هو سؤالكم في بداية العام الدراسي يا أولاد؟
وقف تلميذ وقال: متى تأتي العطلة يا معلمة؟
سأل الأب ابنه وقال له: ما فائدة الأذنين يا بني؟ أجاب الابن قائلاً:
فائدتهما حين تضع جدتي نظارتها الطبية عليهما.
أنا أصدقائنا، عليكم أن تعتذروا دائما لما تخطئون. تعتذروا لكي لا تفقدوا أصدقائكم ولا تفقدوا ثقة الناس بكم.
فلو أخطأنا يا أصدقاء ولم نعتذر سوف نخسر صديقا لنا، وشيئا فشيئا ويوما بعد يوم كلما أخطأنا ولم نعتذر سوف نخسر أصدقاء كثيرون، وهذا ليس بأمر جيد.
وتذكروا أيضا أن من يتمتع بالصفات الحسنة مثل الاعتذار فهو يكون قد لبى أوامر الله سبحانه وتعالى، وفي هذه الحالة سوف يرضى الله عنه وسوف يحبه الناس ويثقون به دائما.
أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الكلى تغسل نفسها 36 مرة في اليوم؟
هل تعلمون يا أصدقاءنا أن الصلصال والطين الذي نلعب فيه أصله التراب وأنه المادة التي خلق منها الإنسان؟
هل تعلمون يا أحبابنا أن وزن الطفل الذكر عند الولادة أكبر حجما من وزن الطفل الأنثى؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
عدنان رجلا غنيا، لكنه كان متكبرا بخيلا يخافه الجميع لسوء خلقه. وبينما كان يسير ذات يوم في السوق اصطدم بحمال يحمل على ظهره جرة كبيرة مليئة بالأصباغ، فاختل توازن الحمال وسقطت الجرة على الأرض فانكسرت، وتناثر الصبغ على ثياب عدنان. فلما رأى عدنان ما حل بثوبه انهال ضربا على الحمال، والحمال المسكين يعتذر منه ويستغيث. وسمع أحمد صراخ الحمال، وكان شابا كريما شجاعا يعمل في متجر والده، فأسرع لنجدة الحمال وأمسك عدنان بقوة وقال له: اتق الله، لا يحق لك أن تضرب أحدا بغير حق.
فقال عدنان لأحمد: ألا ترى يا أعمى، لقد أتلف هذا الأحمق ثوبي بالصبغ الذي كان يحمله. قال أحمد: حدث ذلك بدون قصد منه، وسيدفع لك ثمن الثوب، فأرجوك لا تضربه. ضحك عدنان وقال: هل يستطيع هذا الحمال الفقير أن يدفع ثمن الثوب؟ إنه يساوي 100 دينار ذهبا. أسرع أحمد إلى متجر والده وأحضر 100 دينار وأعطاها لعدنان. فرح عدنان لأن ثوبه لا يساوي هذا المبلغ، لكن لما أراد أن ينصرف جذبه أحمد بشدة وقال: قد قبضت الثمن وأريد ثوبي.
فقال عدنان مستغربا: حسنا، أذهب إلى البيت وأخلع الثوب وأرسله لك مع الخادم. ولكن أحمد أمسك بثيابه وجره بقوة وقال: قد رفضت أن ترحم هذا المسكين، فاخلع ثوبي الآن. ووقف الجميع مع أحمد، فاحتار عدنان ماذا يفعل، فهو يريد المال ولكنه لا يستطيع أن يخلع ثوبه أمام الناس. فنظر إلى أحمد وقال: حسنا، سأشتري الثوب ب100 دينار. ولم يقبل أحمد وقال له: إما أن تعطيني ثوبي الآن أو تدفع ثمنه 200 دينار في الحال.
فقد عدنان عقله يا أصدقائنا، هو أخذ يصيح: كيف تبيع ثوبا ب200 دينار وقد اشتريته الآن منك ب100 دينار؟ ظل يرجو أحمد أن يقبل 100 دينار ويتركه لينصرف. فقال أحمد: إما أن تعطيني الثوب الآن أو تدفع قيمته 200 دينار أو تعتذر من الحمال، عندئذ سأسامحك.
ازدادت حيرة عدنان البخيل، فهو جبان لا يستطيع أن يضرب أحمد الشاب القوي ابن التاجر الكبير، كما أن الحاضرين سيشهدون بما حدث، وهو بخيل جدا ولا يمكن أن يدفع 200 دينار ثمنا للثوب. فلم يجد عدنان إلا أن يعتذر للحمال ويعطيه 10 دنانير تعويضا عن إهانته، وانصرف ذليلا ملطخ الثياب.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
صغير إن شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر. بعرف إنك طفل صغير إن شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر.
الحياة
حقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها كذبي
الكذبة بتلحقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الامين
اسم محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا
طه
الرسول اسمه الصادق الامين
اسمه الصادق الامين
اسمه الصادق الامين
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام فكان العنوان الأول الذي توقف عنده مرحلة ولاية العهد التي فرضت على الإمام الرضا عليه السلام من قبل المأمون العباسي لتحقيق أهداف عدة أولا نقل ساحة المواجهة ما بين التشيع والسلطة إلى ميدان السياسة ثانيا إضفاء الشرعية على الخلافة العباسية ثالثا أن يدخل الإمام الرضا عليه السلام ومن حوله من زعامات الشيعة تحت سيطرته ومراقبته تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
الهدف الرابع
هو أن يجعل الإمام عليه السلام الذي يمتلك العنصر الشعبي ويعد قبلة الآمال ومرجع الناس في كل أسئلتها وشكاواها تحت محاصرة أجهزة الحكومة، وبذلك يفقد شيئا فشيئا الطابع الشعبي ويبني حاجزا بينه وبين الناس حتى يضعف بالتالي الرابط العاطفي بينه وبين الطبقة الشعبية. الهدف الخامس للمأمون كان أن يكسب سمعة معنوية ووجاهة، فمن الطبيعي عندها أن يمدح الجميع ذلك الحاكم الذي اختار لولاية عهده ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحب الشخصية المقدسة والمعنوية، وفي المقابل يحرم إخوته وأبناءه من هذا المنصب. والمعروف دائما أن التقرب من الصالحين والمتدينين من قبل طلاب الدنيا يذهب ماء وجه الصالحين ويزيد من ماء وجه أهل الدنيا. الهدف السادس كان باعتقاد المأمون أن الإمام عليه السلام بتسلمه لولاية العهد سيتحول إلى عامل تبريري لجهاز الحكم، فمن البديهي أن شخصا كالإمام بما لديه من تقوى وعلم ومقام لا نظير له، وهو في أعين الجميع من أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا قام بشرح وتبرير ما يقوم به جهاز الحكومة سوف يأمن النظام من أي صوت معارض ولن يطعن به أحد، وبذلك أيضا لا يستطيع أحد أن ينكر شرعية تصرفات هذا النظام. فهذا الأمر كان عند المأمون قلعة منيعة يمكنه من خلالها أن يخفي عن الأعين أخطاء الخلافة وقبائحها. بالإضافة إلى هذه كان للمأمون أهداف أخرى بحسب تصوره. وكما يشاهد فإن هذا التدبير كان من العمق والتعقيد لدرجة أنه لم يكن لأحد غير المأمون القدرة على القيام به، ولهذا السبب كان أنصار المأمون والمقربون غافلين عن أبعاده وجوانبه. ويستنتج من بعض الوثائق التاريخية أن الفضل بن ساهل الوزير والقائد الأعلى وأكثر الأفراد تقربا من جهاز الخلافة كان غير مطلع على حقيقة هذه السياسة ومحتواها، وذلك حتى لا تتعرض أهدافه في هذه الحركة الالتفافية إلى أي نكسة. ولأجل ذلك كان المأمون يخترع القصص من أجل توجيه هذا الفعل وتبريره وتبرير دوافعه، ويتوسل بهذا القول وذاك. حقا يجب القول إن سياسة المأمون كانت تتمتع بتجربة وعمق لا نظير له، لكن الطرف الآخر الذي كان في ساحة الصراع مع المأمون هو الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وهو نفسه الذي كان يحول أعمال وخطط المأمون المتصفة بالدهاء والمكر والممزوجة بالشيطنة والمعدة بدقة وشمولية إلى أعمال لا فائدة لها ولا تأثير، وإلى حركات صبيانية، بينما المأمون الذي بذل كل هذه الجهود وأنفق من رأس ماله الكبير في في هذا السبيل لا أنه فقط لم يحقق أي شيء من الأهداف التي كان يسعى لها، بل إن سياسته التي اتبعها انقلبت عليه. فالسهم الذي كان يريد أن يرمي به مقام ومكانة وطروحات الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أصاب المأمون، بحيث إنه وبعد مضي فترة قصيرة أصبح مضطرا إلى أن يعتبر كل تدابيره وإجراءاته الماضية هباء منثورا، كأنها شيئا لم يكن. وفي نهاية المطاف عاد المأمون ليختار نفس الأسلوب الذي سلكه أسلافه من قبله، وهو قتل الإمام عليه السلام. فالمأمون الذي سعى جاهدا لتكون صورته حسنة ومقدسة، وليتصف بأنه خليفة طاهر عاقل، سقط في النهاية في تلك المزبلة التي سقط فيها كل الخلفاء السابقين له، أي انجر إلى الفساد والفحشاء، ووسمت حياته بالظلم والكبر. ويمكن مشاهدة نماذج من حياة المأمون خلال 15 عاما بعد حادثة ولاية العهد، تكشف ستار الخداع والتظاهر عند المأمون. فكان لديه قاض للقضاة فاسق وفاجر مثل يحيى بن أكثم، وكان المأمون يحضر المغنيات أيضا إلى قصره، وكان لديه مغن خاص يدعى إبراهيم بن المهدي، وقد عاش مرفها مسرفا حتى أن ستائر دار خلافته في بغداد كانت من الدر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
درجات العليا
يا الله يا الله،
أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهب لي الدرجات العليا يا الله يا الله. وإذا مت إلهي اجعلني في قبري نورا